طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة. قد أشرنا إلى الكلام حول المسألة، وهي ما يتعلق أن التوحيد لا بد له من علم واعتقاد وعمل، وأن خرم أي ركن من هذه الأركان يوقع صاحبه في الشرك. فمن اعتقد بصحة التوحيد لكن لم يعمل به، وإنما عمل بخلافه كما ابتلي به المؤلف في زمنه، هذا لا يخرجه عن الشرك، كحال من يعتقد التوحيد لكن لا يأتي به، ويأتي بالشرك موافقة لأهل بلده خوفا منهم أو خوفا لماله وجاهه، هذا لا يخرجه عن حكم الشرع فيه أنه مشرك. وهكذا العكس، من عمل بالتوحيد في الظاهر وأقر وأبطن الكفر والشرك في باطنه فهذا لا ينفعه، فإن هذا من عداد أهل النفاق، من عداد أهل النفاق. قال: وهذه مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملت في ألسنة الناس، ترى من يعرف ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد قلبه فإذا هو لا يعرفه. وكما قلنا، وهذا يتوقع، هذه المسألة الأخيرة تتوقع في الذي يعيش في بلاد أهل الإسلام وفيه في قلبه براثن الشرك، فتشرئب ظاهرة النفاق، لكن في بلدة وفي أناس ظهر فيها الكفر والشرك وترفرفت راياته، ما أظن أن هناك إنسان يفعل هذا، بل تجد أن من الناس من يقع فيه هذا أنه يقول بالتوحيد ويعمل بالتوحيد وهو لا يفهمه، ليس من نفاقا ولكن جهلا، فيصعب أنك ترميه بالنفاق إلا كما قلنا في حالات التي وقعت لرسول الله إذا انتشر الإسلام، هنا يتوقع أن تكون ظاهرة النفاق. قال: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الذين وقع منهم الاستهزاء هل هم من أهل الإسلام، أي بين قوسين من عداد الصحابة، أم الذين وقع منهم الاستهزاء من أهل النفاق؟ أكثر العلماء على أن هؤلاء من أهل النفاق الذين استهزأوا برسول الله، هم في الحقيقة من أهل النفاق، فليسوا من أهل الإسلام فضلا أن يكونوا من الصحابة. ومما يدل على رأي الجمهور أن الآية فيها: ولئن سألتهم، هنا سألت من؟ هنا الخطاب موجه، أين إيضاحه؟ إيضاحه يظهر في الآية التي قبل، في الآية التي قبلها، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذه الآية كانت قبل هذه، فالمنافق يحذر ويخاف أن أمره يفتضح عند خلقه. المنافق يحذر أن يفتضح، أن يفتضح أمره عند الناس، فهو يحذر أن تنزل عليهم سورة أو آية تكشفهم. فالآية التي سبقت هذه الآية تتحدث عن أهل النفاق، ثم قال ربنا: ولئن سألتهم، فكان الضمير يعود إلى من؟ إلى هؤلاء أهل النفاق الذي سماهم الله بالمنافقين. يحذر المنافقون، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ولئن سألتهم، سألت من؟ يصعب أنك تذهب إلى ضمير بعيد غير متواجد معك. فكان الضمير يعود ويرجع إلى ماذا؟ إلى من كان قبل، إلى من كان قبل، وهم أهل النفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كذلكم في هذه الآية: قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية في حق هؤلاء يدلك على أنهم من أهل النفاق. ما الآية التي بعدها؟ قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعد هذه الآية مباشرة، عندما أخبر ربنا جل وعلا عن كفرهم، ماذا قال ربنا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فإذا سياق الآية قبل وسياق الآية بعد، الكل يتكلم عن أهل النفاق، يعني هنا عن أهل النفاق، ما بعد عن أهل النفاق. هنا تقول لا، هنا تتكلم عن أهل الإسلام، فلا السياق ولا السباق ولا السابق ولا اللاحق يؤيد ما ذهب إليه من ذهب إلى أن المعني بهذه الآية هم من هم أهل الإسلام. زد على ذلكم أن هذه السورة تسمى بالفاضحة، سميت هذه السورة بالفاضحة. لماذا؟ لأنها فضحت أهل النفاق، فهي جاءت لفضيحتهم، لفضيحة المنافقين. لهذا فالصحيح في تفسير هذه الآية: ولئن سألتهم، أي أهل النفاق، ولئن سألتهم أي أهل النفاق. لهذا من قال أن ولئن سألتهم أي هؤلاء الجماعة من أهل الإسلام هو قول مرجوح، هو قول مرجوح. طيب، وعلى قول من ذهب إلا أن هؤلاء من أهل الإسلام، إلا أن هؤلاء كانوا من أهل الإسلام، ووقع منهم هذا الأمر وأنهم قد كفروا، هل يمكن أن نطلق عليه اسم صحابي كما صنع المؤلف هنا؟ قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة كفروا، كفروا بسبب كلمة. وهنا بعض الشراح يرى أن ما يطلق هذا اسم صحابي، لأن من شرط الصحابي، وقد مر هذا معنا في تعريف الصحابي، هو كل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك لابد شرط الصحابي أن يموت على التوحيد. فإذا عثر أن هذا الذي لقي رسول الله مات على غير التوحيد لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا، لكن قد يعتذر للمؤلف رحمه الله تعالى أنه أراد أن يخبر عن حالهم قبل حصول هذا الأمر المنكر منهم، أن يعتذر للمؤلف أن سماهم صحابة باعتبار ما كانوا عليه قبل، ما كانوا عليه قبل كانوا من عداد الصحابة، ثم وقع الذي وقع فكفروا فخرجوا من كونهم من عداد الصحابة، لأن ما يكون صحابي كافر. شرط الصحابي اللقي والاستمرار، وكل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك، ومات على، وإن تخللته ردة على الأصح كما قال الحافظ ابن حجر، قد يقع من المسلم من الصحابي أنه يرتد ثم يعود، فإذا عاد واستمر على التوحيد يسمى صحابي على القول الصحيح، ولا فيها خلاف على القول الصحيح ولا فيها خلاف. لكن هؤلاء ماذا عن توبتهم؟ فالحاصل الأصل نقول أن هذه الآية الصحيح فيها على قول جمهور المفسرين أنها نزلت في حق المنافق، بدليل الآية التي قبل، بدليل الآية التي بعد، بدليل السورة كلها، فهي نزلت خاصة في أهل النفاق، خاصة في أهل النفاق وبفضحهم. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. أي الآن المؤلف استخدم القياس، الآن المؤلف إخواني في الله كما أشرت في درس أمس، المؤلف هنا يرد على هذه الشبهة العملية التي يدعيها بعض من يواجههم الشيخ. قل يا شيخ اسمع، احنا معك يا شيخ، نحن معك، لكن ما نستطيع أن نخالف الناس، عندنا أشغال، عندنا محلات، عندنا تجارة، عندنا أرحام، عندنا أصحاب، عندنا مناصب. فهذه الطريقة العملية أبطلها الشيخ بعدة أمور، بهذه الأدلة القرآنية وبهذه الواقعة التي وقعت في عهد رسول الله، على أن أناسا أتوا بالكفر على وجه المزاح، أتوا بالكفر على وجه المزاح. هل كان هذا عذرهم؟ لأنهم أرادوا العذر، قالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقط، إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك كفرهم الشرع. فهنا أتى القياس من قبل الشيخ، قال الشيخ: إذا كان هؤلاء كفروا وهم في حال مزح ولعب، فما ظنك بالذي يدعي الخوف من منصب ومن جاه؟ فأيهم أعظم كفرا؟ لا شك أن الذي يدعي الخوف فيفعل الكفر أعظم. لماذا أعظم؟ لأن الخائف لماله وخائف على جاهه إذا فعل الكفر فإنه يفعله بأمرين: قاصد وعالم، قاصد وعالم. مثاله: هذا الذي يخاف على منصبه أو يخاف على الخراج أن ينقطع عنه، ثم إذ به يذهب ويفعل الكفر مع قومه بحجة يفعل ما حتى يوافقهم ليضمن ماله. هذا الذي فعل هذا الكفر، الأمر الكفري، فعله قاصد؟ نعم قاصد، قاصد أن يوافقهم، قاصد أن يوافقهم. هل هو عالم؟ نعم عالم بالحكم، يعلم أن هذا الفعل يخالف ويناقض التوحيد. فلوجود هذه الصفات العلم والقصد كان حكمه أشد وأعظم عند الله من المستهزئ، لأن المستهزئ قد لا يكون قصده الطعن في الدين بس ما يريد القصد. حتى جاء في بعض الروايات قالوا يا رسول الله إنما هو حديث الركب، حديث الركب، كما بعض الناس إذا سافروا يضحك بعضهم على بعض، هذا يضحك على أبو هذا وهذا يضحك على أبو هذا وهذا، وهو وكل واحد يجل أبو الثاني، لكن في الطريق كما قال صفات مزاح، يضحك أنت أبوك ما لقى شنب كبير، ده أبوك والله ما يحب الحيطة، أبوك أنت، ويضحك على الثاني. لكن هل هم أرادوا قصد الإهانة؟ هم أرادوا قصد الإهانة في الباب المزاح، ليس إرادة قصد، وإنما أرادوا التسلية. ومع ذلك المستهزئ بالله وبرسوله يكفر، فما ظنك بهذا الذي يدعي الخوف؟ هو قاصد، نعم هو قاصد الفعل، عالم، نعم هو عالم بالحكم. ولهذا قال المؤلف تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارا لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. فمن ادعى حجة الخوف شره عند الله أعظم ممن يدعي بعذر المزاح. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية الثانية التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يدلل بها على هؤلاء الجبناء، وهم صنف من الناس خذلوا دعوة التوحيد، علموا التوحيد وعلموا الشرك لكنهم ما رفعوا رأسا بذلك، وإنما خرجوا مع الناس يستغيثون بغير الله، يستنجدون بغير الله، شاركوا أقوامهم على الشرك الصراح بحجة الخوف. الرد الأول رد عليه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن الشرع لا عذر لأمثال هؤلاء بدليل المستهزئين الذين لا علم لهم ولا قصد لهم وكفرهم الشرع، فكيف أنتم؟ الآية الثانية هذه الآية قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. هنا أراد أن يبين ما هو العذر الحقيقي. العذر الحقيقي الذي إذا ابتلي به إنسان رفع عنه المحاسبة واللوم والعتاب ما هو؟ الإكراه. ما عندي خوف، ما عندي مداراة، ما عندي مراعاة الناس، عندي إكراه. إلا من أكره، قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. يقول من كفر بالله من بعد إيمانه، قال سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، أي مشحة بوطنه، ما أراد الخروج كحال بعض الناس يبقى في بلاد المشركين، والهجرة واجبة، من عاش في بلاد الكفار وفي بلاد الشرك ينبغي أن يخرج، ينوي الهجرة، ما ينوي الهجرة هذا أمر عائد إليه، لكن يخرج كما جاء في قوله تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ومع ذلك ما عذرهم الله، مع أن هؤلاء إنما بليتهم أنهم ما أظهروا التوحيد، ومع ذلك سماهم الله ظالمي أنفسهم. فما ظنك بالذي يأتي بالشرك كحال رجل الآن أسلم ثم إذ به يفكر كيف الآن إذا أعلنت إسلامي مشكلة، لابد أني أخرج، وين أذهب؟ أذهب إلى اليمن، نقاط طوابير ديزل وأزمة غاز ومشاكل لا نت عندهم. فأخذ هذا المسلم يفكر أين يذهب، اسمع ما في داعي، سأبقى هنا والله أعلم بالنوايا. طيب أهله يطالبونه يوم الأحد أن يذهب إلى الكنيسة، ولا يريد أحد أن يعرف ماذا يفعل، يوافقهم ويضمه ويدعي أنه متستر بإيمانه، فإذا هو يوافقهم على الكنيسة. وإذا جاءوا عند ساعات الأكل، ما ساعات الأكل ما تسمى بالصلاة عندهم، النصارى يصلون، فيقول عندك يا بني اطلوا الصلوات، اطلوا الصلوات عندك، فيقول يا أيها اليسوع يا أيها الأب ارزقنا، وهو يعلم أن هذا كفر. طيب ما الذي أوصلك إلى هذه المرحلة؟ هل إكراه؟ لا والله مو إكراه، بس يا أخي إيش أفعل؟ أنا جاهز ما أمبروح، هاجر أخرج أخرج. لا يا أخوان بروح، أنا ما عندي بيت، وأنا ما عندي، أنا ما عندي مصاريف، من يصرف علي، وأنا من هذا ليس له عذر عند الله. هذا إذا وقع في الشرك فلا يعذر في شركه، هذا مشرك، ليس له عذر، ليس له عذر عند الله عز وجل، لأن العذر الوحيد الإكراه. مكره تعذر، ما هناك إكراه ليس لك عذر، لك أن تتستر بإيمانك. أما أنك توافق أهل الكفر على الكفر، ما يوافقون على الكفر إلا كما سيأتي معنا، إلا في مسألة الإكراه فقط، غير هذا لا. فقال رحمه الله تعالى: أو مشح بوطنه، كما قلنا هذا ما سيخرج، يقول أنا سأذهب، وين سأذهب؟ أذهب إلى اليمن، أذهب إلى السعودية، ما عارف أحد، يا أخي أنا غريب، ولا أصحابي، جيراني، أخوالي، أعمامي، عشت معهم، ترعرعت معهم. فشحت الأوطان حبسته أن يبقى مع الكفار، على حساب أنه يخفي دعوة التوحيد ويشارك المشركين. هل هذا عذر عند الله؟ شحة الأوطان ليس عذر عند الله عز وجل. وكم من الأعذار التي يأتي بها من يأتي من أهل الإسلام ولا يزالون، وخاصة من يعيش في بلاد كفر، يأتون بأعذار كثيرة جدا، وهي توقعهم في الكفر، توقعهم في الكفر، أو أهله أو عشيرته أو مال أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، يعني الآية التي الآن وهي ذكرها عندنا الآن، قال إلا من كفر بالله من بعد إيمان، إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، يفيد هذا الحكم من جهتين اثنين. الأولى قوله إلا من أكره، قال فلم يستثن الله إلا المكره، والإكراه هو أن يتسلط على الإنسان ما لا يقدر على تحمله، أن يتسلط على الإنسان من العذاب ما لا يتحمله، هذا يقال عنه إكراه، يقال عنه إكراه. يعني مثل الضرب الشديد، مثل الحبس الطويل، فالضرب الشديد والحبس الطويل هذه من صور الإكراه، ما يتحملها الإنسان، ما يتحملها الإنسان. فهذا لو هدد ووقع فيه ما وقع، حبس وضرب، فهل له أن يوافق الكفار على كفرهم؟ الجواب نعم، يوافقهم، يأتي بما فيه موافقة للكفار، بما فيه موافقة للكفار، مقابل أن يرفع هذا الإكراه الذي وقع عليه، كما قلنا ضابط الإكراه هو ما لا يتحمله الإنسان من العذاب، ما لا يتحمله. ولا شك أن الصبر أولى، لا شك أن الصبر على الدين وأن تبتلى أولى. وأعظم صور الإكراه القتل، أعظم صور الإكراه القتل، هذا أعظم شيء. أن تهدد بالقتل، تقتل الآن إن لم تفعل كذا أو تفعل كذا من الأمور الكفرية، هل لك أن توافق الكفار على كفرهم في هذه الصورة؟ نعم، بنص القرآن إلا من أكره. لكن هذا القيد بماذا؟ بشرط سلامة القلب، أن يكون عقد القلب مطمئن بالإيمان لا يغير أبدا. فإن الناس إذا أخذوا ظاهرك لن يستطيعون على البواطن، لا يستطيعون على البواطن. وفي إشارة على أن حكم الظاهر يقوم على اليسر، الأحكام الظاهرة تقوم على اليسر، تقوم على اليسر. فقد توافق الكفار على الأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنية لا يجوز. لا يجوز. قال إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكون إلا على العمل أو الكلام، أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. طيب، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. هنا مسألة فيها تفصيل. تم الاتفاق بين أهل العلم على أن الإنسان لو أكره على أمر كفري وهو قولي فلا بأس به، أن الإنسان إذا أكره على أمر كفري بين قوسين قولي فهذا لا بأس به. يعني المسألة الأولى، كفار أخذوا مسلما ثم انهالوا عليه الضرب الشديد أو الحبس الطويل أو هددوه بالقتل، مقابل ماذا؟ قالوا مقابل أن تأتي أمرا كفريا. طيب، ينظر ما هو الأمر الكفري. قالوا الأمر الكفري، نستمع إليه. قالوا هو قول كلام مثل سب ربك، سب نبيك، سب دينك، نريدك أن تمدح دين النصارى، تمدح عيسى الإله. سمعنا وتكلم بالميكروفون أمام هؤلاء النصارى، قل لهم واعتذر لهم، بس من باب الإذلال لك، قل أنا أعتذر إلى إله عيسى، إلى يسوع المسيح ربي وربكم، لكن اكراه. قال العلماء الإكراه إذا كان قولي، أي أنك تأتي بقول كفري، هذا بالاتفاق ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. وإنما الإشكال أين؟ قال الإشكال إذا كانت الموافقة في أمر كفري عملي. عملي، ما هو العمل؟ أنك تسجد الآن، أسجد، السجود عمل، أنك تعمل تسجد، أنك تذبح لهذا الصنم، لهذا الولي، لهذا التابوت، لهذا القبر، تذبح، فتأتي بأعمال كفرية. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل من أكره على عمل كفري هل له أن ينصاع أم لا؟ فمن أهل العلم قالوا لا، لا تنصاع، ما يجوز لك. يا جماعة شفنا إكراه، قالوا ولو، إنما الإكراه في الأقوال، إنما الإكراه في الكلام. وأكثر ما استدلوا هؤلاء بسبب نزول الآية إلا من أكره، في قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قصة عمار بن ياسر عندما أمسك به المشركون، أمسك به المشركون ولم يتركوه حتى يسب النبي، لم يتركوه حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر آلهتهم بخير. ففعل، فعل عمار، تعرف عمار أوذي، يكفيك دلالة أن أبوه وأمه قتلوا، قتلوا تحت التعذيب، أن والديه قتلوا تحت التعذيب لشدة الوطأ عليهم، بقيه في الأسرة فكان يعذب. فلما بعد خيروه، تريد أن تخرج أسمعنا، ماذا؟ سب نبيك وأن تذكر آلهتنا بخير. ففعل هذا حتى يتخلص من أذيتهم الشديدة. فلما فعل ورجع إلى النبي، قيل كان يبكي، يبكي بكاء على ما صنع. فقال له نبي، ما وراءك، ما وراءك يا عمار؟ فقال شر، ورأي شر، يعني الذي وقعت فيه شر. قال وقعت في شر ما تركت حتى نلت منك، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال رسول الله، كيف تجد قلبك، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، أما قلبي ولله الحمد ما تغير، قلبي فيه التعظيم لله ولرسوله. قال أما قلبي، قال مطمئنا بالإيمان. قالوا إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، أي لو تكرر هذا المشهد مرة أخرى فألقي القبض عليك من قبل الكفار وشد وأكرهوك بها مثل هذا، افعل كذلك، سب النبي واذكر آلهتهم بخير. فنزلت هذه الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأعذر الله عز وجل أهل الإكراه. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن الإكراه يكون بالقول فقط، قال أن الآية نزلت في ذلكم. والصحيح إخواني في الله العموم، الصحيح العموم، أن من أكره على قول كفري أو على عمل كفري له أن يفعله، له أن يفعله ولا يضره، لعموم الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو طلب منه السجود يسجد لغير الله، طلب منه الذبح لغير الله يذبح لغير الله، بهذين الشرطين، شرط الإكراه مع طمأنينة القلب. ولهذا المؤلف أشار إلى هذه المسألة، أين أشار إليها؟ قال رحمه الله تعالى، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، قال لا يكره إلا على العمل أو الكلام، هذا الذي تحدثنا عنه الآن. فالمؤلف يعلم أن الإكراه يكون بالعمل الكفري أو يكون الإكراه بالقول الكفري، وكله يدخل في حيز ماذا؟ العذر، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح، هذا عذر شرعي. فإن أكرهت على قول كفري أو على عمل كفري فلا يضرك شيء، فأنت معذور، أنت معذور عند الله. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. قال: والثانية، أي الفائدة الثانية التي تستفاد من الآية، في أن ما سوى عذر الإكراه لا عذر لصاحبه. قال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية في بيان صنف من الكفار استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وللعلماء في تفسير هذه الآية تفسيرين اثنين. هؤلاء الذين وصفهم الله بقوله استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. اختلف العلماء في قوله تعالى ذلك، هذا المشار إلى ماذا؟ الإشارة إلى ماذا؟ ذلك الإشارة إلى ماذا؟ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. العلماء كما أسلفت على أحد قولين: القول الأول الضمير يعود إلى الكفر، لأن الآية ما هي الآية؟ قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. طيب، هذه الآية بكمالها توضح لنا الإشكال الذي وقع فيه العلماء في قوله ذلك. هل ذلك يعود إلى ماذا؟ أكثر العلماء على هذا القول، أن كلمة ذلك يعود إلى الكفر في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، يعود إلى الكفر، أي أن هؤلاء كفروا، أن هؤلاء كفروا. طيب، كفرهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. كفرهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، سيكون هذا التفسير. ذلك يعود إلى الكفر، سيكون معنى الآية أي أن هؤلاء كفروا بالله لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والتأويل الثاني ذلك يعود إلى العذاب، وهي فيما هو موجود في قوله تعالى: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، أي أن الله عز وجل عذبهم لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. عذبهم لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. واضح. في كلمة ذلك اختلف المفسرون في ذلك يعود على ماذا؟ ذلك بأنهم، أي بمعنى أنهم كانوا، الذي أوقعهم بالكفر ما كان من استحبابهم للحياة الدنيا، وهذا هو موطن الشاهد أصلا، هذا الذي يريده المؤلف أصلا، أراد أن يبين أن هؤلاء كفروا. أين وجه الكفر؟ ما الذي أوقعهم في الكفر؟ عقيدة؟ لا. شبهة؟ لا. خفاء علم؟ لا. إنما الذي أوقعهم في الكفر أنهم استحبوا الحياة الدنيا، فكان من حبهم للحياة الدنيا أنهم وافقوا الكفار، لأن الآية قال ذا، قال: ومن كفر بالله من بعد إيمانه، كانوا على إيمان. هذه الآية تتحدث عن أناس كانوا من أهل الإيمان ثم كفروا بعد إيمانهم. يا جماعة، ما الذي أوقعكم في الكفر بعد الإيمان؟ الجواب: استحببنا الحياة الدنيا. هذا موطن الشاهد من الآية. يا من أسلمتم ما الذي أوقعكم في الردة؟ قالوا: أوقعنا في الردة أننا استحببنا الحياة الدنيا. فماذا فعلوا؟ فوافقوا الكفار على أعمالهم. بسياق الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. السياق واحد، فالمؤلف يستدل بهذه الآية على أن لا تظن أن غيرها من الأعذار تعذر به، بل انظر لهذه الآية وتمعن فيها. هؤلاء قوم مثلكم، أحب الدنيا، أحب الجاه، أحب الزعامة، أحب الرئاسة، حتى أوصلهم إلى أنهم يكفروا بعد إيمانهم، ومن كفرهم أن وافقوا الكفار على الشرك. هذا هو التأويل. والتأويل الثاني: ذلك بأنهم، أي أن عذابهم الذي عذبهم الله لأجله أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فقدموا الفانية على الباقية فاستحقوا العذاب. المؤلف رحمه الله تعالى يدري بهذه الأقوال، ولهذا أشار إليها هاهنا فقال: قال والثانية، أي الفائدة الثانية، قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب، أشار إلى القولين، ويرى أن كلمة ذلك تعود للكفر وتعود للعذاب، وأن يمكن حمل الآية على المحملين، وأن الآية تحمل على المعنيين. قال المؤلف: صرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فالمؤلف أوضح الدلالة في الرد على هذه الشبهة العملية التي يتذرع بها بعض من خذل دعوة التوحيد، أنه حفاظا لماله وجاهه يرى أنه معذور في موافقته للكفار. فأشار إلى هذه الآية والتي قبلها وما يستفاد منها على أن المسلم إذا وافق الكفار على كفره بحجة الدنيا والنفوذ هذا ليس بعذر، وإنما عذرك يا عبد الله الإكراه فقط. من أكره على قول، من أكره على فعل، هذا معذور عند الله، وما سوى ذاك لا يعذر. وبهذا انتهينا من هذه الرسالة إخواني في الله بكمالها وتمامها، فلله الحمد والمنة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.